قد كان.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم آخر الأخبار تأتيكم من إذاعة طهران. إلى العناوين: الفياض في أول ظهور علني بعد فرض واشنطن الحظر عليه، يؤكد ضرورة إخراج القوات الأجنبية من العراق. بيلوسي تقول إن ترامب يشكل تهديداً للديمقراطية، ومجلس النواب سيصوت على دعوة بنس لعزله. حماس والسلطة تدينان استلام الإمارات أول شحنة من منتجات المستوطنات الإسرائيلية. تفاصيل النشرة: أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق أن قوات الحشد تدافع عن مصالح كل العراقيين، مشددا على أنه لا استقرار في العراق من دون إخراج القوات الأجنبية. وفي الحفل التأبيني المركزي بمحافظة كركوك لإحياء ذكرى اغتيال القائدين سليماني والمهندس، قال فالح الفياض إن هذه الجريمة تؤكد أن العراق لن يستقر إذا لم ينفذ قرار البرلمان بخروج القوات الأجنبية من العراق. وأضاف أنه من خلال تنفيذ قرار البرلمان نستطيع إقامة علاقة مع الجميع تقوم على احترام سيادة العراق. أحيت محافظة حمص الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائد قاسم سليماني وسط حضور رسمي وشعبي كبير، تقدمهم محافظ حمص وعدد كبير من علماء الدين الإسلامي والمسيحي. وقال المشاركون إن دور الشهيد قاسم سليماني كان كبيرا في سوريا، خصوصا في تحرير المناطق ومحاربة الإرهاب على الأراضي السورية، مؤكدين أن سليماني سيبقى خالدا في قلوب السوريين. من جهتي، أكد مدير أوقاف حمص الشيخ عصام المصري أن الشهيد سليماني سيبقى في قلوب السوريين لما قدمه ورأيناه على جميع الجبهات. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى جانب من كلمة مدير أوقاف حمص الشيخ عصام المصري.
الذكرى السنوية للشهيد المجاهد الفريق قاسم سليماني، كما قال السيد الرئيس بشار أسد حفظه الله، هو في قلوب الشعب السوري حبا لما قدمه ولما رأيناه على جميع الجبهات. فعشاق الشهادة لا يهابون الموت ولا يرون الشهادة إلا سعادة لراحة أرواحهم، هكذا هي أمنية كل شهيد طالب للشهادة.
إن الشهيد في إيماننا جميعا إنما هو الذي أقدس ما يقدمه أنه يقدم دمه وروحه، ولا يهاب الموت على الإطلاق، ولا يخاف من كل عدو، ولا يخاف أيضا من الغادرين الذين في الظلام يقتلون دون شعور بالإنسانية والكرامة للإنسان.
أخوتي الأحبة، إن دماء الشهداء هو المداد، هو مداد العزة للشعوب. أن نحتفل بشهدائنا إنما هو معنى من معاني الاعتزاز بالطريق والسبيل الذي سلكوه، وأيضا توثيق الإيمان والعهد بالإدانة والاستمرار. إن الشهيد قاسم سليماني الذي جاء إلى كل السوح وإلى كل نداء رآه وطالبه من أجل النصرة لحق يراد.
قتل عدد من عناصر ميليشيا قسد المدعومة من الولايات المتحدة، وأصيب آخرون جراء هجمات متفرقة استهدفت مواقعهم بريفي محافظتي الرقة ودير الزور في سوريا. وأفادت مصادر إعلامية محلية بأن مسلحين مجهولين نفذوا هجوما على آلية عسكرية تابعة لقسد بمنطقة عايد في الرقة، مشيرة إلى انفجار عبوة ناسفة بمنطقة أخرى بالمحافظة ذاتها تسببت بإصابة أحد عناصر قسد. وفي دير الزور استهدف مجهولون آلية للوحدة الموالية للجيش الأمريكي بالريف الشمالي للمحافظة، ما أدى إلى احتراقها وإصابة من فيها. أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أن المجلس سيصوت على قرار يدعو نائب الرئيس مايك بنس والحكومة إلى عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب من منصبه. وأوضحت بيلوسي أن البرلمان سيحث بنس على إجراء تعديل للدستور الذي يسمح له وللحكومة بإقالة الرئيس إذا كان غير قادر على أداء مهامه الرسمية، مشيرة إلى الانتقال إلى مرحلة التي بعد ذلك. تأتي هذه الإجراءات بعد اقتحام أنصار ترامب الأربعاء الماضي مقر الكونغرس لمقاطعة اجتماعات بخصوص إقرار نتائج الانتخابات الرئاسية وإعلان فوز الديمقراطي جو بايدن كرئيس للبلاد. اعتبر مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية جوزيب بوريل أن حادثة اقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي أظهرت المخاطر التي تهدد الديمقراطية وخاصة السياسيين الشعبويين وتضليل المعلومات. وأكد بوريل ضرورة مواجهة محاولات انتهاك استقلال المؤسسات الديمقراطية وغوغائية الزعماء الشعبويين وتضليل المعلومات ونشر الأخبار الكاذبة. وقال بوريل إن ما رأيناه الأربعاء الماضي في واشنطن يمثل ثروة التطورات المقلقة للغاية التي حدثت على مستوى العالم خلال السنوات الماضية، مضيفا أن ذلك يجب أن يكون جرس إنذار لكل المدافعين عن الديمقراطية. انطلقت مؤخرا أولى شحنات البضائع التجارية المصنعة في المستوطنات الصهيونية بالأراضي المحتلة إلى دولة الإمارات. وأكدت وسائل إعلام عبرية أن الدفعة الأولى انطلقت من شمال الضفة الغربية المحتلة نحو إمارة دبي تنفيذا لاتفاق التطبيع الموقع بين أبوظبي والكيان الغاصب. من جهتها دانت حركة حماس هذه الخطوة معتبرة التبادل التجاري بين الطرفين عاملا لتشجيع الاستيطان على أراضي الفلسطينيين بالضفة الغربية. بدورها أكدت السلطة الفلسطينية أن تسويق بضائع مستوطنات الاحتلال يعد التفافا على حقوق الشعب الفلسطيني، داعية جامعة الدول العربية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحظرها. أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أن بلاده أكملت عملية تشكيل قوات نووية محلية. جاء ذلك بكلمة لجونغ أون خلال أعمال المؤتمر العام لحزب العمال الحاكم في البلاد، شدد فيها على أن القوة الوطنية بلغت على مستوى لها من أي وقت مضى. وكان زعيم كوريا الشمالية دعا قبل أيام إلى تصميم معدات عسكرية متطورة وإلى مواصلة بيونغيانغ تطوير الأسلحة النووية، خاصة الصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية لآلاف الكيلومترات. فشل الاجتماع السداسي بين وزراء الخارجية والري من السودان ومصر وإثيوبيا في التوصل إلى صيغة مقبولة لمواصلة التفاوض حول سد النهضة الإثيوبي. إلى العناوين. الفياض في أول ظهور علني بعد فرض واشنطن الحظر عليه يؤكد ضرورة إخراج القوات الأجنبية من العراق. بيلوسي تقول إن ترامب يشكل تهديدا للديمقراطية ومجلس النواب سيصوت على دعوة بنس لعزله. حماس والسلطة تدينان استلام الإمارات أول شحنة من منتجات المستوطنات الإسرائيلية. عربيك راديو دات نت دائما للمزيد من الأخبار، في أمان الله.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أصدقائنا الشباب ورحمة الله وبركاته، أجمل تحية إلى حضراتكم، وأهلا بكم إلى برنامج دنيا الشباب، والحديث كما بدأنا به يوم السبت الماضي عن المخدرات عندما نقع فريسة المواد المخدرة. اليوم أيضا سنتحدث عن هذا الموضوع، و من خلال مساهماتكم وتجاربكم إن شاء الله تثرون هذا اللقاء. طبعا للحديث عن المخدرات وكي لا نقع فريسة لهذه المواد المخدرة، علينا أن نتعرف على أنواع هذه المواد المخدرة والوسائل الرادعة التي نجحت في مكافحة الإدمان على المخدرات في مختلف بلدان العالم، وكذلك المقترحات التي يمكن للمجموعات الشبابية في المجتمع أو المدارس أو الجامعات القيام بها من أجل القضاء على حالات الإدمان ومساعدة الشاب المدمن على ترك حالته وإدمانه على المخدرات. أرقام هواتفنا للاتصال والمشاركة في البرنامج 22-01-67-62 22-01-67-62 22-01-38-48 مفتاح البلد وطهران 098-21. أما رقمنا على الواتساب فهو 0098-938-87-4050. وإليكم موقعنا على الإنترنت arabicradio.net. هناك فئة من الشباب أيها الإخوة والأخوات أصدقائنا ينجرفون وراء إدمان المخدرات نتيجة الإحباط أو الشعور بالكآبة جراء معاناتهم من مناخ مشحون بالقلق والأنانية. البعض يشعر بغربة نفسية لا يدرك أسبابها، أو يفقد عزيزا مثلا فيرفض المشاركة في المجتمع ويلجأ إلى أقصر الدروب التي تقوده إلى النسيان، ويتأثر بنظرية الرفاق الذين يؤكدون له أنه في المخدرات يجد ما يبحث عنه من نسيان، ولكنهم ينسون أن يخبروه أن نهاية تعاطي المخدرات موت تدريجي محتم إثر طرده من الأسرة والمجتمع. الملفت أصدقائنا الشباب أن الانجرار وراء إدمان الفرد على المخدرات وإن كان باختياره وضمن انتخابه بنفسه، ولكن هناك رأي يقول إن الإدمان لم يكن يوما خيار المدمن، بل إنه شيء يزحف إليه تدريجيا نتيجة عوامل دفعته نحو اللجوء إلى الإدمان فلم يستطع التغلب عليه. ولربما يدرك المؤمن المدمن أفضل من غيره المصاب المشاكل التي يواجهها في حياته. لذا وقبل أن نحكم عليه بأنه مذنب يجب معرفة أسبابه ومعاناته، وبالتالي الطرق والخطوات التي يمكن من خلالها عودة المدمن إلى حياته الطبيعية، وهذا ما نريد أن نتحدث حوله في هذا اللقاء. نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم. طبعا لا شك أن هذه الظاهرة المتفشية في مختلف البلدان هناك أسباب اجتماعية وهناك أسباب نفسية. هناك أحد الأطباء النفسيين يؤكد أن المخدرات نتيجة وليس وباء معدي. الإدمان على المخدرات هو نتيجة واقع مشوش تتضافر فيه مجموعة من المتناقضات السلبية التي تؤدي إلى الانحراف، منها الحرمان العاطفي والنفسي، الحرمان الاجتماعي والثقافي، عدم استقرار الحياة في العائلة، طبيعة التنشئة الأسرية التي ربما تفتقر إلى توجيه سليم، إهمال الأهل لمشكلات أولادهم، حالات الزعل والاحتكاكات التي تحدث بين الشباب وبين آبائهم وأمهاتهم، وبالتالي لا يشعر بالراحة النفسية المطلوبة للإنسان داخل الأسرة، فيبحث عن هذه الراحة بين أصدقائه الذين ربما إذا كانوا رفاق سوء فيأخذونه إلى الانحرافات. طيب دعونا لنتوقف إلى دراسة نفسية وبحث نفسي من خلال الفقرة التالية ربما بعد لحظات.
لو رمت تهنا في الحياة يا شاب غني لما يرضي الإله يا شاب اذكره مرتجيا رضا فبذكره تلقى السعادة والنجاة يا شاب لو رمت تهنا في الحياة يا شاب غني لما يرضي الإله يا شاب اذكره مرتجيا رضا فبذكره تلقى السعادة والنجاة ترنى في هوى الرحمن وحيث تكون قم غني وكن في عشقي فنا وأتقن صنعة الفن ترنى في هوى الرحمن وحيث.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. يسعدنا أن نرحب بضيفتنا دكتور شيماء عبد العزيز، أستاذة في علم النفس من جامعة بغداد. سؤالي لكم هو: من الناحية النفسية، ما هي الخصائص التي تجعل البعض من الشباب يلجؤون إلى تعاطي المخدرات؟
من الناحية النفسية يعني انقسموا علماء النفس قسمين، جزء منهم أو بعض من العلماء إنه الشباب يلجؤون إلى تعاطي المخدرات بسبب الجينات يعني الوراثية الموجودة أو الأماكن الموجودة في الدماغ اللي مسؤولة عن الشعور بالراحة والابتعاد عن الواقع، تكون عندهم أكثر هاي المنطقة في الدماغ أكثر من الآخرين حساسة ومنبهة، فيحتاجون إلى أن يتعاطون هذا النوع من المخدرات اللي يبعدهم عن الواقع. بعض العلماء نفوا هذه وما بها يعني صح بها جانب موجودة منطقة بالدماغ مسؤولة عن الشعور بالابتعاد الشاب عن الواقع، لكن هو هناك عوامل تؤدي إلى أن الشاب يلجأ إلى تعاطي المخدرات للابتعاد عن الواقع اللي يعيشه. أولا قد يكون تنشئته الأسرية تنشئة يعيش فيها بالعنف، بالخلافات، بعدم شعوره بالأمان، عدم اكتفاء بالحب والحنان من قبل الوالدين، يلجأ إلى أن يبتعد عن الواقع. أحيانا لك لا، التنشئة قد تكون ما تلعب دور، لكن أصدقاء السوء جماعة الأقران هم يسحبون الشاب أو المراهق إلى التعاطي مثل هكذا أنواع، بدءا من السجائر إلى أن يصل إلى أن الجسم يبدي يعتاد على هكذا نوع من المخدرات فيطلب الأكثر الجسم، فيبدأون يلجؤون إلى المخدرات. لهذا هناك أيضا أسباب أخرى تلجأ لها، مثلا الوضع العام بالمجتمع، التقلبات اللي بالمجتمع، عدم استقرار المجتمع من كل النواحي، الناحية السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، تدهور الوضع بصورة عامة واستمرار لفترات طويلة، يعني عدم رجوع المجتمع لحالته الطبيعية المتوازنة، تجعل أبناء هؤلاء الشباب أبناء هذا المجتمع أن يلجؤون إلى الخروج من الواقع المرير والابتعاد عنه عن طريق المخدرات. أيضا عدم وجود فرص، أحيانا فرص للعمل للشاب كونه هو في أوج طاقته، لابد أنه يلجأ إلى العمل للبحث عن الاستقرار وتكوين أسرة، عدم مقدرته على الزواج، عدم مقدرته على الإيفاء بمتطلبات الحياة البسيطة، يلجأ الشاب إلى أنه يبتعد. وجود فراغ عنده، وقت فراغ، عدم ملأ بأشياء مفيدة ترجع إلى وللآخرين، فيلجأ أحيانا إلى المخدرات. الضر بنفسه أولا، بصحته وبنفسه، وبالتالي أغلب اللي يتعاطون المخدرات نتائجهم معروفة، يعني اللي مستقبلا يا أما إلى الجنون أو إلى الانتحار. لهذا تلاحظين ظهور ظواهر أخرى مسبباتها الحقيقية هي التعاطي المخدرات، منها ظاهرة الانتحار اللي ظاهرة بصورة كبيرة في المجتمعات.
دكتور شيماء عبد العزيز، الأستاذة في علم النفس من جامعة بغداد، شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا للدكتورة شيماء عبد العزيز، أستاذة في علم النفس من جامعة بغداد، وشكرا لندى قاسمي على هذا اللقاء. لننتقل إلى كتاباتكم ومشاركاتكم عبر الواتساب. الأخت الفاضل معصومة العبد النبي من القطيف تقول: عندما نقع ثريسة المواد المخدرة فعندها يكون الهلاك والدمار للفرد والأسرة والمجتمع، لأن المخدرات عندما تسيطر على الشخص ستكون بمثابة الآمر والناهيلة، سينسلخ من إنسانيته وتتلاشى عنده القيم والأخلاق، ويكون حيوان مفترس بشكل إنسان. حتى أقرب الناس له أبويه وإخوته قد يتسبب بأذيتهم، وربما أدى لقتلهم لا سمح الله، كما سمعنا من هذه القصص. نعم، شكرا لك معصومة. كثير من هذه القصص المؤلمة حقيقة سمعناها ونشاهدها في المجتمع إثر خروج هذا الإنسان عن حالته الإنسانية، وكما عبرت معصومة تحول هذا الإنسان المتعاطي للمخدرات إلى حيوان مفترس لا يعرف أي قيمة، لا يعرف أب ولا يعرف أم ولا يعرف زوجة ولا حتى يعرف الأولاد. لذلك نعم، شكرا لمعصومة. وأيضا الأخت الفاضلة أم علي من البحرين كتبت لنا تقول: بلا شك إن المواد المخدرة شر وبلاء مستحكم، ومن يقع فريستها يصعب عليه جدا التخلص منها إلا بالأمر المرير وبمساعدة أطباء وأخصائيين نفسيين، لأنها كما تترك أثرها على الجسد والعقل فيتؤثر على الروح أيضا، حالها حال المشروبات والمسكرات. نسأل الله للجميع السلامة منها، ويجب وضع قوانين وأسس مجتمعية للوقاية من السقوط في هذه المخاطر والمحظورات بالتعاون مع الجهات الحكومية والطبية. نعم، وتقول طبعا: لكل شيء هنالك جانب إيجابي إذا استخدم في الموضع الصحيح، وجانب سلبي إذا أسيء استخدامه، وهذا حال المخدرات، وقس على ذلك جميع الأشياء. نعم، شكرا جزيلا للأخت أم علي من البحرين على هذه المشاركة. ومن هذه الآراء عبر الواتساب إلى رأيه من العراق، أخينا الفاضل من العراق، نستمع إلى رأيه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة موضوع المخدرات موضوع مؤلم جدا، وموضوع يمس المجتمع بشكل أساسي، وبالذات يمس شريحة الشباب. وأي مجتمع، أي بلد، عماده هم الشباب. ولكن للأسف هناك بعض الأمور التي تتسبب بأن يتوجه الشباب إلى المخدرات، منها أولا الحروب، البطالة، عدم وجود وعي ثقافي أيضا له أسبابه. رسالتنا إلى الشباب: الابتعاد عن المخدرات سواء القليل منها أو الكثير، بالتالي هو سوف يكون مدمن. ممكن يتوجهون إلى الملاعب، هناك الكثير من الأمور التي ممكن قتل الوقت، لأنه حقيقة من يتعاطى المخدرات هو يعاني من مسألة الوقت، لأنه لو كان يعرف قيمة الوقت لما ذهب إلى المخدرة. وأشكركم كثيرا. محمد الناصر، العراق بيقار.
أحسنت، شكرا جزيلا لك أخ محمد الناصر من العراق على هذه المشاركة. أشار إلى نقطة بودي أن أبسط هذه الملاحظة، مسألة الحروب. هو أشار إلى أن الحروب ربما تؤدي إلى انتشار هذه الحالة والظاهرة المؤلمة والمؤسفة في المجتمع. يعني في جمهورية إيران الإسلامية في السنوات الحرب المفروضة كانت هناك محاولات كثيرة من قبل أعداء الثورة الإسلامية، وقد كانت الثورة الإسلامية في أيامها الأولى في سنواتها الأولى، وهي بدأت بأن يعني تستلذ بطعم الانتصار وإذا بالحرب المفروضة عليها. فالأعداء أرادوا أن يعني يفشلوا النظام الإيراني من الداخل، فلكي يسيطروا على الشعب الإيراني ويأخذوا بزمام الشعب الإيراني والثورة الإسلامية إلى حيث ما يريدون من خلال يعني نشر وتوزيع هذه المواد المخدرة في المجتمع الإيراني. وهناك بعض الأفلام حتى أنتجت من أجل تناول هذه الظاهرة. طيب، ننتقل إلى فقرة إنتاجية من فقرات البرنامج ثم نعود إلى حضراتكم.
ومضة شبابية. تحية لكم طيبة مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم. ما الذي يجعل بعض الشباب من الجنسين يختارون تعاطي المخدرات؟ فيما يلي 6 أسباب شائعة يذكرها الشباب أنفسهم عن أسباب اختيارهم لتعاطي المخدرات. من هذه الأسباب، أولاً خداع النفس. ينبغي على الكثير من الشباب التصدي للمشاكل الأسرية وصراعات الصداقة ومشكلات المدرسة والجامعة، والقائمة تطول وتطول، وغالباً ما يفتقر هؤلاء لاستراتيجيات المواجهة الصحية من أجل تجاوز الأوقات العصيبة في الحياة. وبينما يظهر تناول المخدرات كحل قصير الأمد، قد يكون مشكلة طويلة الأجل. ثانياً، الارتياح ومداواة الذات. الكثير من الشباب يواجهون مشكلات عاطفية، فنسبة 10-15% من الشباب لديهم أعراض الكآبة. وهناك حالات الاضطراب والقلق ونقص الانتباه وفرط النشاط، ليكونوا بالتالي معرضين بشكل خاص لأن يصبحوا سريعي التأثر بتأثير القوي للكحول والمخدرات. المحزن أيضا أن هؤلاء الشباب سيؤدي بهم لفعل أي شيء للشعور بالارتياح. رابعاً، مشكلة القبول. الشباب الذين يفتقدون لعامل الثقة بالنفس ربما يشعرون أن الكحول والمخدرات ستساعدهم على الخروج من قوقعتهم وعدم قبول الآخرين بهم. خامساً، التمرد. عندما يشعر الشباب بأنهم محاصرون بالضغوط الأبوية، فمن المألوف أنهم سيتمردون، وقد يتجسد ذلك من خلال اللجوء إلى المخدرات. سادساً وأخيراً، الفضول. في بعض الأوقات تكون الرغبة في تجربة المخدرات موجودة لإرضاء الفضول، وقد أصبح هذا العامل وراء الكثير من حالات الإدمان، إذن يجب أن لا يستخف به. هذه العوامل وراء إدمان بعض المدمنين على المخدرات بحسب أقوالهم وتجاربهم. شكرا لكم مستمعينا الكرام، ونعود إلى زملائي في دنيا الشباب.
إذن أن نتحدث نحن عن المواد المخدرة وعن الأسباب المؤدية إلى هذه إلى تعاطي هذه المواد شيء، وأن يتحدث هم الذين جربوا وخاضوا في هذا المعترك القاسي شيء آخر. فالتجربة الإنسان يأخذها من صاحب التجربة ستكون التجربة نافعة أكثر. على كل حال، يجب أن ننتبه إلى أن مسألة المواد المخدرة واللجوء إليها هو في الواقع شيء من خداع النفس. للهروب من الواقع كما جاء في هذا في هذه المحطة التي قدمتها لنا الزميلة علياء، هو حقيقة خداع النفس. الإنسان يخدع نفسه ويلتجئ إلى بعض من هذه المواد اللي هي أنواع كثيرة، منها بعض المواد التي تثبط عزيمة الإنسان، المثبطات كما يقال، مادة تجعل الإنسان في حالة من الخمول، حالة تجعله دائما يلجأ إلى أن يكون نائما ويستسلم للوعي. هناك بعض المواد الأخرى تسمى بالمهلوسات، يعني تبعث بأحاسيس في الفرد تجعله يشعر بأشياء ليست موجودة في الواقع، كأن يسمع، يرى، يحس وما إلى ذلك. هناك بعض الأمور الأخرى، المنشطات، وهنا يقف الطب قلقا ومحذرا، لأن المنشط يشجع الإنسان على ارتكاب بعض الأمور التي لها مفعول يعني قوي، وتؤدي بالتالي إلى حالة من التردي والإرهاق. على كل حال، هذه الأنواع والتصنيفات كثيرة للمواد المخدرة، وعلينا أن ننتبه كي لا نقع فريسة إحدى هذه المواد إن شاء الله.
آمال
وتطلعات،
أزمات
وحلول،
نقاشات
وعلاج،
وغيرهن من الاهتمامات الشبابية
نسعى إليهن جميعا في دنياكم.
دنيا الشباب،
دنيا الشباب،
دنيا الشباب، مساحة حرة للحديث معكم ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب، نطرحها مع خبراء البرنامج. وللشباب دنيا
في دنيا الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. قد يلجأ الشاب إلى تعاطي المخدرات ربما يكون بسبب التفكك الأسري وتعقد الحياة المعاصرة، لعله يلجأ إلى رفاقته وبؤرة الفساد التي تتلقفه لقمة سائغة تجده. فربما الأبوان لا يراعون الجانب الشبع العاطفي لأبنائهم، فيكون عندهم فراغ عاطفي، فهذا من موجبات ما يوقعهم في شباك الفساد. وسدا لهذه الحاجة، فإن الإنسان جسد وروح، فكيف يحرص الأبوان على الإشباع المادي؟ فلا بد من إعطاء الروح حاجتها الطبيعية، لما لكنه مع الأسف نجد حالة الذوبان الأخلاقي في هذه الأيام نتيجة لهذا المد من الفساد. فترى بعض الآباء يبالي حتى لو اكتشف بأن ابنه أو ابنته عاكف على منكر، بدعوى أننا في عصر الحداثة والتطور، وهذا متعارف هذه الأيام، بدلا من أن تثار غيرته وحميته ويقض مرجعه قلقا على ذريته. أسأل الله أن يرجعنا إلى الفطرة السليمة وإلى الدين الحنيف وإلى شريعة محمد صلوات الله عليهم أجمعين. أم مهدي من النجف الأشرف.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك أم مهدي من العراق، من النجف الأشرف. في الواقع مسألة يعني التعامل مع المدمن هو ربما مسؤولية يشعر به أولا المدمن نفسه، أنه طيب الآن هو وقع في هذه المخدرات، وقع فريسة للمواد المخدرة، الآن كيف عليه أن يعود؟ أشرنا ربما في الحلقة الماضية إلى أنه يجب أن يصحح فكره، أن يصحح معلوماته بأنه يمكن أن يعود، ربما يواجه بعض من المشاكل، لكن بالتالي سيتمكن من العودة إلى الحياة الطبيعية ببذل الجهد والبرمجة الدقيقة. هذه البرمجة الدقيقة طبعا في مختلف البلدان هناك طرق لعلاج الإدمان، طرق مختلفة. يعني بحسب يعني بحثنا وجدنا أن هناك الطريقة البوذية، يعني خلال أسبوعين يقومون بعلاج الإدمان. هناك في بيرو، في تايلاند، في مختلف البلدان، في البرازيل، هناك طرق خاصة للتعامل ولتقديم العلاج للشخص المدمن. لعل من أقسى طرق علاج الإدمان هي الطريقة الأفغانية، وأفغانستان يعني بلد مشهور بزراعة المخدرات وتوزيع المخدرات في العالم. وطبعا بين قوسين أذكر هذه المعلومة، هذا يعود إلى فعل وجود الاحتلال الأمريكي في السنوات التي كانت طالبان يعني في تحكم في أفغانستان، وكنا نجد بأن هذه الزراعة لم تتوقف لحظة واحدة. على كل حال، أقصى طريقة علاج إدمان المدمن للمخدرات، يتم تقييد المدمن لمدة 40 يوم وربط يديه بالحديد ويعني إجباره على ذلك. طبعا هناك أيضا مختلف الطرق في البرازيل، في الصين، في أمريكا، في قرغيزستان، لكن في إيران أيضا هناك يعني مراكز تقدم للمدمنين ما يحتاجون إليه لكي يتلقوا العلاج شيئا فشيئا. هناك بعض المراكز الإيوائية، يعني يتم دخول المدمن في هذه المراكز لمدة معينة، وإن شاء الله بعد قضاء تلك الفترة المحددة يخرج وهو قد تطهر من تلك المشاكل وحالة الإدمان. هناك بعض المراكز المؤقتة تقدم للمدمن بعض الأدوية المساعدة، وتقدم الاستشارات النفسية للمراجع المدمن، وبالتالي سيتم مساعدة هذا الشخص للحصول على التطهر من حالة الإدمان والعودة إلى الحياة الطبيعية. إلى فقرة إنتاجية من فقرات البرنامج، أيها الإخوة والأخوات، مهارات للنجاح.
مهارات للنجاح. تحية طيبة لأصدقائنا الشباب. لعل الكثير من المدمنين نجحوا في ترك حالة الإدمان، إلا أنها لم تدم طويلا فعادوا إلى ما كانوا عليه. لتجنب هذه الحالة يوصي المتخصصون باتباع الإرشادات اللازمة منها. أولا، الدعم النفسي للمريض. تعتبر مرحلة الدعم النفسي للمدمن من أهم مراحل الدعم التي يجب أن تتم بعد توقف المدمن عن تعاطي المخدرات، ويأتي هذا الدعم بشكل أساسي من العائلة والأصدقاء، وكذلك من فريق المعالجين المتخصصين في حالة المريض. ثانياً، الجلسات النفسية. من أهم المراحل التي يمر بها المدمن عند علاج إدمان المخدرات هي مرحلة متابعة العلاج النفسي للمريض، حيث يعمل الأطباء على وضع خطة علاج منفصلة تماما. ثالثا، خطة علاج لأي مرض عضوي. إذا كان المدمن المريض يعاني من أي نوع من الأمراض العضوية، فإن هذا يؤثر سلباً على الحالة الصحية للمدمن على المدى الطويل. رابعاً، دعم الروح الدينية. من أهم المراحل التي تعمل على استقرار المدمن المتعافي خلال الفترة التالية لفترة العلاج بناء روح الانتظام في الصلاة وتحسين النتائج النهائية للدعم الروحي. خامساً وأخيراً، تجنب الفراغ والبطالة. يعتبر الفراغ والبطالة من أهم العوامل المؤدية إلى الإدمان، الأمر الذي يجب أن يتم مكافحته بكل ما أوتي الشاب من قدرة وإمكانيات. شكرا لحسن المتابعة وعودة إلى الاستوديو.
أحسنتم، وشكرا جزيلا لشيماء غراوي على هذه المقترحات وهذه الوسائل التي يمكننا تفعيلها لمواجهة هذه الحالة، حالة الإدمان التي أطاحت بالكثير من الأسر. مع شديد الأسف يجب حقيقة أن نتواصل مع هؤلاء المدمنين من أجل تخليصهم من الحالة المؤلمة والمحزنة التي يعيشونها. فمن أحيا شخص واحد كأنما أحيا الناس جميعا، هذا هو المفهوم الذي جاء في القرآن الكريم، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. طيب، ننتقل إلى ضيفنا عبر الهاتف، إلى فضيلة الدكتور الأستاذ دردح الشاعر، الباحث النفسي والتربوي من فلسطين. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله، شكرا لإتاحة الفرصة. دكتور، في البدء ما رأيكم بالنسبة إلى الوسائل الرادعة التي ربما نجحت في مكافحة الإدمان على المخدرات في مختلف البلدان؟ يعني كل بلد ربما يعني يتخذ طريقة لمواجهة هذه الحالة مع المدمنين. ربما يعني يمكن لحضرتك أن تعطينا نبذة عن هذه الطرق ونجاعتها في التعامل مع إدمان المدمن على المخدرات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني لا شك أنه من أكبر منغصات الحياة على الإنسان المعاصر هي ظاهرة الإدمان، ولعل ظاهرة الإدمان يعني هي مرتبطة بداية بالسقوط الأخلاقي وبالسقوط في حبائل العمالة وبالإنفاق الشديد والكبير يعني من قوت أولاده، وكأن هذا الإنسان قد باع نفسه وبلده إلى الشيطان. لا شك أن هناك تجارب لكثير من الدول في المعالجة، لكن هناك قواسم مشتركة لردع المدمنين. أما بالنسبة للمتجرين في المخدرات أو في المدمنات، فهذه الفئة إما لها الإعدام والقتل، أنه يعني يقوم بقتل الناس ببطء ويعني جزاء وفاقا، وإما أن يكون له السجن. وأما المدمن الذي يعني وقع في حبائل المتجرين بالمخدرات، فأعتقد أنه ينظر إليهم بأنهم مرضى يجب أن يتعافوا من هذا البلاء عن طريق العلاج، سواء كان الحجر في محاجر ومشافي طبية يتلقون فيها العلاج. العلاج قائم على الانسحاب التدريجي للعقار أو للمخدر من أجسامهم، ثم بعد ذلك معاودة تأهيل هذه الفئة من الناس لينخرطوا في الحياة الاجتماعية. لكن التجارب كلها تشير إلى أن المتجرين أو المتاجرين بالمخدرات ينظر إليهم على أنهم عملاء يستهدفون ضرب البنية يعني الداخلية للمجتمع، وأما الذين وقعوا فريسة لهذا الوباء فينظر إليهم على أنهم مرضى تفتح لهم المشافي ويتم تأهيلهم ويتم دمجهم في الحياة بعد التشافي وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم لكي ما يعودوا يعني أناس صالحين لأنفسهم ولمجتمعهم.
نعم صحيح، يعني هناك القوانين الصارمة في الكثير من البلدان في من يحمل يعني حتى مقدار قليل من هذه المواد المخدرة. إصدار هذه القوانين منع الكثير من بروز هذه الحالات في مختلف البلدان. أنتقل إلى مسألة يعني المقترحات التي يمكن للمجموعات الشبابية في المجتمع أو في المدارس في الجامعات، كيف بإمكانهم أن يقوموا بمثلا برامج من أجل القضاء على حالات الإدمان وبالتالي مساعدة المدمن على ترك الإدمان؟
يعني لا شك يعني أن الشباب أنفسهم قد يتم الاستفادة من طاقاتهم وإمكانياتهم في معالجة يعني ظاهرة الإدمان، وأعتقد يعني أن هناك الكثير من الأساليب سواء كانت على يعني مسرح وسائل الثقافة والإعلام والبرامج التوعوية للشباب التي يقدمها الشباب الذين سبق في هناك بعض الشباب الذين سبق لهم أن مروا بخبرة الإدمان وعانوا من هذه الخبرة ومن آلامها، وبالتالي يمكن الاستفادة من هذه التجارب، يعني من هذه الفئة من الشباب، لإقلاع الشباب عن الإدمان. منها أيضا لابد أن تكون هناك منتديات شبابية يحاول الشباب منها توعية جمهور العامة وخاصة جمهور المدمنين بتقديم بعض النماذج الدالة على مخاطر الإدمان، ويساعدهم في ذلك طبعا الإعلام أو وسائل التربية والإعلام. يمكن أن تكون هناك نشرات، يمكن أن تكون هناك دورات تدريبية، يمكن أن تكون هناك دورات تعقد داخل المدارس للتحذير من مخاطر الإدمان أو من مخاطر يعني هذا الوباء الذي يصيب الشباب. ولما كان الشباب هم دائما في الطليعة وهم عتاد الأمة وعدتها وعتادها وعليهم نعول، كان للجهد الشبابي دورا كبيرا في الحد من هذه الظاهرة. صحيح. على أضعف الإيمان أيضا الشباب هم الذين يتولون يعني تطبيق النظام وتطبيق القانون ضد المدمنين، وهذا كله يعكس دور الشباب أو أثر الشباب. صحيح. في محاربة وفي مكافحة الإدمان من زاويتين.
نعم.
الزاوية الأولى. نعم. هي الزاوية القانونية والتنفيذية، الزاوية الثانية هي زاوية التوعية، وخاصة أن الشباب هم أكثر الناس. نعم. فهما لهذه الظاهرة، وربما أن بعضهم قد عانى من هذه الظاهرة ويمكن الاستفادة من خبراتهم ومن تجاربهم، يعني في فتح مراكز في بعض الأحيان للتوعية من الإدمان وآثاره وآثاره الانسحابية.
أحسنتم، بارك الله فيك دكتور. اسمح لي لكي نستمع إلى سؤال من أحد المستمعين من حضرتك ونعود إن شاء الله بعد ذلك إليك. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
البعض يلجأ إلى استعمال المخدرات بذريعة العلاج والشفاء أو التشافي من مرض ما أو حالة ما، هل يؤدي ذلك إلى الإدمان؟ أبو عباس من دولة البحرين.
نعم، أحسنت أبو عباس من البحرين، شكرا جزيلا. نعم دكتور، كيف يعني تجيب عن هذا السؤال إذا كان واضح؟ طبعا
يعني لا شك، نعم لا شك أن المخدرات في أساسها أو المدمنات في أساسها هي ناحية طبية علاجية، ولكن تم تطويرها وتم إضافة بعض المخدرات إلى بعضها البعض لكي ما يصل فيها الإنسان إلى حد الإدمان والاعتماد العصبي عليها.
نعم.
لكن أي عقار بيتم الانسحاب منه بطريقة طبية لا نقول أنه يدخل في باب يعني المخدرات أو في الآثار الخطرة للمخدرات، لأن الطبيب يعلم علم اليقين.
صحيح.
كم تكون الجرعة المفيدة للجسم ومتى يتوقف الجسم عن استيعابها ويقوم بتقليل هذه الجرعات شيئا فشيئا حتى لا يعتمد الإنسان عليها من الناحية العصبية أو لا يعتمد الجهاز العصبي له.
نعم.
هناك فرق بين المهدئات أو المخدرات التي يكتبها طبيب وهو عالم بحاجة الجسم إليها وبتخفيفها شيئا فشيئا، وبين المخدرات التي يأخذها الإنسان دون رقابة أو دون وعي أو دون إدراك لمخاطرها على المستوى العصبي وعلى المستوى النفسي وعلى المستوى الاجتماعي. وأنا بعتقد أن معظم الأطباء لديهم من الذكاء والكياسة والفهم لهذه النقطة، لذلك هم لا يكتبون هذه المهدئات أو المخدرات.
نعم.
إلا لفترة محدودة ووجيزة ويحددون فيها الجرعة حتى ينتهي الإنسان من الشعور بالألم وينتهي معها إحساسه أو رغبته بالحصول على المخدر.
نعم.
هذا أمر طبي أنا لا أعتقد أنه يؤدي إلى الإدمان إلا.
نعم.
إذا الإنسان طور هذه القضية وبدأ يعتمد عليها بعيدا عن الطبيب.
نعم.
وبعيدا عن المفاهيم الطبية واعتمد على تجار المخدرات في الحصول عليها.
المهم أن يكون يعني هذه التعليمات وهذه الوصفات تحت إشراف طبيب متخصص ولا أن يكون خارج إشراف الطبيب المتخصص.
نعم. نعم. نعم هذا كلام صحيح.
بارك الله فيك دكتور درداح الشاعر الباحث النفسي والتربوي من فلسطين، شكرا جزيلا لك لحضورك ومشاركتك معنا في دنيا الشباب.
حياكم
بارك
الله
فيك.
وفقكم الله.
تسير إلى العلا شهما بعزم منك متقدي وأرفع عندها صوتي رعاك الله يا ولدي تسير إلى العلا شهما تسير إلى العلا شهما بعزم منك متقدي وأرفع عندها صوتي رعاك الله يا ولدي رعاك الله يا ولدي رعاك الله يا ولدي رعاك الله يا ولدي
نعم الأخت أم علي الحسيني من العراق تقول طبعا هناك عديد من الشباب ينتحرون بسبب تعاطي المخدرات وهنا يقع دور الأسرة في تربية الأبناء وإشباع الأبناء عاطفيا والتعامل الصحيح مع الأبناء ومراقبة أصدقاء السوء تقول بسبب ضغوطات الحياة ومشاكل الأسر يضطر الشاب إلى الهروب من البيت ويلتجئ إلى تعاطي المخدرات طبعا يعني هذه هي الأسباب التي تؤدي بالشاب إلى أن يلتجئ إلى أن يخدع نفسه بتعاطي المواد المخدرة والتي تسبب الويلات للشخص نفسه ولأسرته وبالتالي للمجتمع على كل حال أصدقائنا الشباب نحن وصلنا إلى ختام البرنامج نخاطب الشخص المدمن بأنه عزيزي المدمن إذا أردت أن يعني اقتنعت بأن تغير الحالة التي أنت عليها ففي البداية عليك أن تفكر وتصحح فكرتك وتترك كل الأسباب وتتعرف على الأسباب التي أدت بك إلى هذه الحالة أكيد أصدقاء سوء أدوا بك إلى هذه الحالة أكيد المجتمع أو المحلة التي ربما تعيش فيها إذن عليك أن تغير هذا الجو تلجأ إلى أصدقاء يعني أصدقاء صدوقين حقا بمعنى الكلمة تغير البيئة التي تعيش فيها وتحاول أن تعرف نفسك إلى المراكز وإلى المراكز التي تقدم المساعدة لتطهير الجسم من خبث المواد المخدرة وأيضا تحصل على الاستشارات النفسية بحيث تساعدك على يعني أن تطوي هذه الأيام بكل صحيح هناك صعوبة لكن هذه تدفعك نحو الوصول إلى النقطة الأخيرة وإلى الهدف وهي التخلص من هذه المواد المخدرة وحالة الإدمان أيضا المجاميع الشبابية وبشكل عام الشباب كلهم يتحملون جزء من المسؤولية لا نحمل المسؤولية الكلية على الحكومة وإصدار قوانينها وما إلى ذلك نحن الشباب أيضا لدينا مسؤوليات ومسؤولياتنا تتخلص أو تتلخص عفوا في دائرة التوعية الثقافية للشباب أن نقوم بإنتاج برامج سواء عبر الإعلام أو عبر الأجواء الافتراضية مواقع التواصل الاجتماعي ممكن أن نستخدم هذه المواقع من أجل تسليط الضوء على النتائج الوخيمة والصعبة والمريرة التي وصلت إليها المدمنون وبالتالي نقدم لهم الحلول نعرفهم على المراكز الحجر الصحي والطبي التي تساعدهم على تطهيرهم من المخدرات على كل حال نتمنى لكم كل خير وسؤدد وصلاح وأداء للمسؤولية في هذا المجال حياكم الله أصدقائنا الشباب نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته